بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا تحت عنوان التقوى وحسن الخلق. أيها الإخوة في الله، هذان مقامان عظيمان من مقامات الدين في الإسلام، التقوى وحسن الخلق. والتقوى كما قال أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد جاء ذكر التقوى في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. أمر الله بها الناس عموما: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأمر بها المؤمنين خاصة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية. وأمر بها أشرف الخلق وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مفتتح سورة الأحزاب، قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله عند هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في التقوى ذراها وتدرج في مراتبها، والله جل وعلا حين أمره بالتقوى هنا ليس لأنه عليه الصلاة والسلام غير متق لله أو أنه لم يقم بهذا المقام، وإنما كما قال المفسرون التقوى منازل ودرجات، وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات وعلى فيها حتى بلغ ذراها وحقق هذا المقام الكريم، مقام التقوى لله عز وجل. ونحن بعد هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج، والتي نعم فيها الحجاج بأداء هذه الفريضة والقيام بهذا النسك العظيم، الحج إلى بيت الله الحرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا. قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج، من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والآثام فضلا من الله وإحسانا. أقول نعم الحجاج ولله الحمد بأداء هذه الفريضة، وتنقلوا بين تلك المشاعر وأدوا تلك العبادات قياما بهذا الحج، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. كل هذا في أمن وأمان وطمأنينة وسهولة وتنظيم وتيسير، جزى الله ولاة أمرنا عنا وعن المسلمين وعن حجاج بيت الله الحرام، جزاهم الله عنا خير الجزاء قياما منهم بهذا العمل العظيم الشريف من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقهم الله عز وجل. ثم من تحت هذه الولاية الراشدة من قاموا بهذا التنظيم والتيسير، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أقول إن الحجاج على وجه الخصوص أيضا أمروا بالتقوى، وجاء هذا في مواضع من آيات الحج: واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هكذا التقوى كانت مع الحجاج أينما حلوا وأينما ارتحلوا، أينما ذهبوا وأينما جاءوا التقوى معهم. وقد ذكر أهل العلم كالحافظ بن رجب رحمه الله أن من علامات الحج المبرور أي المقبول أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه من قبل، والكل منا يعرف تقصيره وتفريطه في جنب الله عز وجل والتهاون بالفرائض أو عدم القيام بالحقوق أو الزلل في وحل الذنوب والمعاصي، كل يعرف هذا من نفسه كما قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكن الموفق، ونحن نتكلم على وجه الخصوص حجاج بيت الله الحرام، ينظر الحاج في حاله بعد الحج، أهو ممن حسن عمله وعظمت رغبته وصدق في توجهه إلى الله تبارك وتعالى وازداد من العمل الصالح ومقدمته في مقدمته تقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هل عالج نفسه من الأمراض الحسية والمعنوية التي يبتلى بها الناس في الكذب والغيبة أو أكل أموال الناس بالحرام، إطلاق الجوارح فيما حرم الله عز وجل إلى غير ذلك؟ فالتقوى كما قال أهل العلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمه الله أقوال في بيان بعض قواعد التقوى وأسسها، ذكروا يعني هذه الأقوال التي سأذكرها الآن بعضها شبه تعريف وبعضها في بيان أهم قواعد التقوى وأهم أصولها وأسسها. ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه أربعة قواعد مهمة، أولها الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف مقام عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، والعمل بالتنزيل يعني بالكتاب والسنة أيضا، فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا هو العمل بالتنزيل. والقناعة من الدنيا بالقليل، أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا أنها دار ممر لا دار مقر، يقنع فيها بما رزقه الله، لا نقول يكون فقيرا أو يتعمد الفقر ويكون عالة على الناس، لا، هذا لا يرضاه الإسلام ولا يدعو إليه، بل يحذر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، لكن المسلم يقنع ويرضى بما رزقه الله في كل شيء إلا في جانب الطاعات والنوافل، لا، هذه يزداد منها ويسأل الله الخير، ومن ذلك العلم، وقل رب زدني علما. قال والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للقاء الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهكذا المؤمن يعلم أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وترك. فأنت أيها المسلم أي يعني أي إنسان عموما، لكن احنا نتكلم الآن مع المسلمين، فنقول أيها المسلم لو نظرت إلى زمان عمرك ومدة لبثك في هذه الدنيا ليس بشيء في في زمان الدنيا الطويل بقاؤك فيها قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. الواحد الشخص المسافر عندما يستظل تحت ظل شجرة هل يمكث يبقى كثيرا؟ لا، يستظل يستريح يهدأ ثم بعد ذلك يكمل سفره. وهكذا المؤمن في هذه الدنيا، هكذا الإنسان عموما يعيش ما كتب الله له والزمان الذي قدره الله له، ثم بعد ذلك يرحل عن هذه الدنيا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه ثلاثة قواعد مهمة أيضا في التقوى. أولها الطاعة، السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذا هو حال المؤمنين الصادقين المفلحين. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، أيضا مقام الذكر مقام عظيم. والمؤمن الموفق هو من يلهج لسانه بذكر الله عز وجل، ليكن لسانه كما جاء في الحديث رطبا من ذكر الله. ولحجاج بيت الله الحرام أيضا أقول لهم: من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل. نعم، هذا من مقاصد الحج، إقامة ذكر الله عز وجل، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. بعض الناس يظن أنها مجرد ذهاب وإياب أو رمي حجر، لا، هو لإقامة ذكر الله. ولذلك الحاج يشتغل بذكر الله بدءا من التلبية والتكبير والدعاء وقراءة القرآن، يعني فهو يعيش في الذكر. ولذلك قال العلماء: من مقاصد الحج إقامة ذكر الله. وهكذا ينبغي على المؤمن أن لا يفرط في الذكر، سواء الأذكار الخاصة كأذكار الصباح والمساء، دخول المنزل الخروج من المنزل إلى آخره، أو الأذكار العامة، والمغبون والمحروم من حرم خير الله عز وجل. أيضا قال: وأن يشكر فلا يكفر. والشكر مقام عظيم ومنزلة عالية، ولذلك قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قليل من يشكر الله على النعم أن يحمده عليها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خمس قواعد للشكر، ذكر منها التحدث بها ما لم يخف حسدا أو حقدا، أن تكون عونا على الطاعة ألا تكون عونا على المعصية إلى آخره. وله كتابه المشهور في هذا: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة من الفعل وعدا، يعد عدة، هذا مصدر، وبعضهم ينطقها فيقول عدة الصابرين. نعم، قد يكون هذا، وأيضا يقال عدة مصدر من الفعل وعدا، يعد عدة، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. له كلام جميل جدا عن هذا. وأيضا في مرتبة الشكر، منزلة الشكر، في كتاب مدارج السالكين تكلم عنها كلاما نفيسا. هذه ثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن الأقوال أيضا قول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. يعني أن تعمل بالطاعة على وعلى هدى، لابد العمل لكي يقبل لابد فيه من الشرطين العظيمين: الإخلاص، التوحيد لله عز وجل، وأن يكون على وفق الكتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال هنا: وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. إذا ما تترك المعصية لا يكون اجتهاد منك، الحرام حرام، وإذا اشتبه عليك شيء تنظر في الأدلة أو تسأل أهل العلم، فإن كان حراما فلتكن أبعد الناس عنه ولتحذر منه، لأنك تخشى عقاب الله عز وجل. وقال الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري سيد أهل البصرة رحمه الله تعالى، قال: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا الحقيقة شبه تعريف، يعني هو أقرب إلى التعريف منه إلى ذكر الأصول والقواعد. قال: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذن أيها الإخوة، مقام التقوى مقام عظيم، وفلكها يدور على أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة واجتناب المعاصي. وفي الحديث، وسنتوقف عنده إن شاء الله بعد قليل، حديث أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن خلق، تقوى الله وحسن خلق. وفي الحديث أيضا: إن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والصائم القائم كان هذا له هذا بتقوى الله عز وجل. فالتقوى مرة أخرى أن تكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. وأيضا حسن الخلق هذا مقام عظيم، وأنا سأعود إن شاء الله إلى هذا بذكر بعض العناصر المهمة، لكن نحن نتكلم عن هذا الموضوع الآن وعن أهميته. أيضا حسن الخلق هذا مقام عظيم، وخير من امتثل الأخلاق الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا جاء الثناء له وعليه في سورة القلم سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول: إني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما ضربني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني مما اتصف به، وكان يعرف قبل البعثة بالصادق الأمين، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعليه الصلاة والسلام امتثل الأخلاق الحسنة والفضل، ومن من من حسن خلق عليه الصلاة والسلام الكرم والجود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا احتمال الناس، الصبر على أذاهم، وكان عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وفاه، احتمل الجاهل وصبر على الأذى الذي ناله من كفار قريش، وأيضا من بعض الناس اللي فيهم غلظة وجفوة. أيضا من حسن الخلق بسط الوجه، وكان عليه الصلاة والسلام في هذا مبتسما باسطا قلبه وقالبه للناس في وجهه عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو القائل وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهو القائل والكلمة الطيبة صدقة، كذلك بذل المعروف، كل هذا وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ولا شك نقتدي به. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكمل الناس إيمانا فقال أحسنهم خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فأعادها مرتين أو ثلاثة، قالوا نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. فهذه كلها أحاديث يعني في تقوى الله، في قصد حسن الخلق والحث عليه. وقد ذكرنا الحديث السابق إن أحدكم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والمصلي، بعض الروايات القائم. فهذا يعني مقام حسن الخلق، وهو مقام عظيم وكبير. وجاء الحديث عن حسن الخلق والأمر به في القرآن الكريم، ويعده العلماء من مقاصد القرآن. الإمام السيوطي رحمه الله قد نقل هذا عن الرازي وغيره، أن مقاصد القرآن أربعة: أولا التوحيد، وهذا هو الذي يندرج تحته كل شيء، توحيد الله عز وجل. ثانيا النبوة والأنبياء والكلام عنه. ثالثا اليوم الآخر، قال بعض أهل العلم ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر. رابعا الحديث عن الأخلاق، هذا مقصد مقاصد القرآن، الحديث عن الأخلاق. بل قال الرازي إن ونقلوا عن السيوطي وغيره، قالوا إن حزب المفصل، وهو الذي في الراجح يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، إنه اشتمل على أمهات مكارم الأخلاق، اشتمل حزب المفصل على أمهات مكارم الأخلاق. وهنا تساؤل يطرح نفسه: ما السر في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق؟ ما السر في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق؟ العلماء تكلموا في هذا كثيرا، ومدار كلامهم قالوا لأن التقوى صلاح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق صلاح ما بين العبد والخلق، فإذا تم هذان تم الخير كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني لما سئل عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام ما يجمع بين أمرين إلا في غاية، في هدف، هناك سر، هناك حكمة. والعلماء يعني اجتهدوا في هذا، فقالوا لأن التقوى صلاح ما بين العبد وربه، نعم يكون فيها الصلاح والهداية والاستقامة. قال وحسن الخلق صلاح ما بين العبد والخلق، فإذا صلح هذا فاللهم لك الحمد، تم كل خير، وكان صاحبه من أهل الجنة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن التقوى توجب محبة الله، توجب يعني ما ليس المقصود يعني الإلزام، وإنما إيجاب تفضل وإحسان من الله عز وجل. وإلا ما في شيء يوجب على الله، لا حاشا وكلا، وإلا المقصود يعني تفضل وإحسان. وحسن الخلق يدعو الآخرين إلى محبته. ثم قال ابن القيم رحمه الله فلا يكتمل الإيمان إلا بهما، يعني بتحقيق مقام التقوى لله عز وجل وبتحقيق حسن الخلق مع الناس. والحقيقة يعني مدار كلام أهل العلم هو هذا. ولذلك قال بعض أهل العلم أفضل ما يقوم به العبد ويحرص عليه بينه وبين الله عز وجل هو تقواه، وما يكون ويتعامل به مع العباد هو حسن الخلق. ولذلك تم الجمع بينهما، لأن السلوك الحسن نابع من الإيمان الذي يظهر على صاحبه. وأيضا حسن الخلق لا يكون إلا من رجل اتقى الله عز وجل وقام بهذا المقام، يعني غاية ما يستطيع، وإلا ما يأتي حسن الخلق يعني من فراغ، لا، لابد يكون في تقوى لله عز وجل، يعني عناية بهذا الأمر، والله المستعان. أنتقل أيها الإخوة إلى يعني نقطة مهمة أو محور مهم، ما ثمرات تقوى الله عز وجل وحسن الخلق؟ عندما نجمع بين هذين الأمرين لا شك له ثمرات وله نتائج يحصل عليها المسلم، وكلنا والله الحمد نحرص على الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وفيهما الفلاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قالوا من أولا نأخذ ثمرات تقوى الله عز وجل. قالوا أولا الانتفاع بالقرآن والسنة والفوز بهدايتهما مما يكون سببا في التوفيق من الله عز وجل، وأن يحظى العبد بمعية الله الخاصة والتي تتضمن النصرة والتأييد والإعانة والحفظ، أن يرحمه الله، أن يسبغ عليه فضله، أن يكون له المكانة العالية يوم القيامة، الفوز بالجنة والدرجات العليا فيها، كما أن التقوى سبب للبعد عن النار. والله جل وعلا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيضا من ثمرات التقوى الأمن والأمان وعدم الخوف والطمأنينة لما يسبغه الله عز وجل على العبد من السكينة والهدوء والطمأنينة. يتبع ذلك أيضا الرضا بما يقسم الله لعبده في هذه الدنيا، فلا يسخط ولا يعترض، لأن قلبه امتلأ تقوى وامتلأ محبة لله سبحانه وتعالى، فهو يرضى بما اختاره الله له. وفي الحديث الصحيح الله أرحم بعباده من أنفسه، ولا في الحديث لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له، وهذا فضل عظيم. ثم أيضا تحقيق مقام التقوى أمان من الأعداء ومن كيدهم، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. إذا اعتصم العبد بربه واتقاه ولجأ إليه بصدق حفظه من كل شيء، من شياطين الإنس، من شياطين الجن، من الهوام، من السباع، من الفتن، نسأل الله العافية، وأعظمها فتن الشبهات، ثم أيضا فتن الشهوات. كل هذا العبد إذا ترقى في مقام التقوى حفظه الله عز وجل وأعانه. أيضا من ثمرات التقوى استشعار مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والافتقار إليه وترك معاصيه وكثرة ذكره. نعم، لا شك الإنسان يعني من كان بالله أعرف كان منه أخوف كما قال بعض أهل العلم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم، ما هو العلم؟ قال العلم خشية الله تعالى. قال العلم خشية الله تعالى، ثم تلا الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان المسلم معتنيا بهذا المقام، مقام التقوى، حريصا عليه، يتدرج في معاليه، لا شك أنه يسبغ عنده الخوف والمراقبة لله عز وجل في السر والعلانية، وصدق الافتقار إليه. وكما قال الشاعر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وهذا يقول لمن أيها الإخوة؟ يقول لمن حقق هذا المقام العظيم، مقام التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أيضا من ثمار تقوى الله عز وجل قطع الشهوات المحرمة، وقبل ذلك الفتن المضلة وقد سبق الكلام عنها، التحرر أيضا من القلق والاضطراب، وهذا ولا شك من أمراض العصر، من الأمراض التي فتكت ببعض الناس. تجي بعض الناس يعيش في قلق، في خوف، يعني يخشى من يعني كما يقولون من المستقبل، من المجهول، دائما يخشى ماذا سيكون، وقد قرأت أنه سيكون وسيقع كذا. لماذا يا أخي هذا القلق؟ يا أخي اعتصم بالله، ثق في رحمة الله، اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، وأن الله عز وجل لا يقضي قضاء لعبده إلا كان خير له. نعم، ابذل الأسباب، افعل الأسباب المباحة، احرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، احذر من القراءة في هذه الكتب التي تورث عندك القلق والحيرة والاضطراب، احذر من المواقع سواء في الإنترنت أو في سماع بعض الحلقات التي في بعض القنوات الفضائية السيئة. احذر هذا يا أخي، أعز ما تملك في هذه الدنيا دينك، فاحذر من هذا. وللأسف يعني بعض الناس وقع أو في البدايات يعيش في قلق في اضطراب، حتى إن بعضهم نسأل العافية صار يعني من الحيرة ومن القلق والخوف ما ينام في الليل إلا بحبوب مهدئة منومة. فيعني بالله عليكم أي حياة هذا يعيش فيها، وأي وضع سيء يعيش فيه؟ نسأل الله عز وجل لهم الشفاء والعافية، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. لكن من كان متقيا لله، معتصما بالله، يتدرج في هذا المقام وينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، خير من اتقى الله، أعرف الخلق بالله، وأشدهم له خشية، وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه. ينظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح عموما لا شك، والله الحمد في كل زمان ومكان، الأخيار والصالحون، ينظر في سيرهم ويقرأ في أحوالهم، يزداد إيمانا ويزداد تقوى، ويرى ولله الحمد هذه الثمار والنتائج عليه في العاجل قبل الآجل. والكلام في هذا على كل حال لا يمل. أيضا إذا كان لتقوى الله جل وعلا ثمار، فكذلك حسن الخلق، حسن الخلق له ثمار عظيمة، منها ما يعني سبق أن سمعناه في هذه الأحاديث في تقوى، في حسن الخلق، أنه يبلغ الدرجات العليا في الجنة. إن أحدكم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم المصلي، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق يجعل العبد يفوز بالدرجات العليا في الجنة ونيل الحسنات، كما أنه أيضا ميزان التفاضل بين المؤمنين والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن أقربكم مني، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طيب هذا فضل عظيم، أن تريد تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تكون محبوبا عنده، الله الله بحسن الخلق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. قال الإمام النووي أي كان يعمل بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فيما يرضي الله يأتمر، وفي أي شيء فيه يعني معصية أو سبب لسخط الله انتهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ثمرات حسن الخلق أنه سبب مبارك في اجتماع المسلمين وتوحيد كلمتهم والتآلف والترابط بينهم، ليس هناك يعني لا خلاف ولا شقاق، كل يعرف الواجب عليه تجاه الآخر، كل يقوم بحسن الخلق. ولا شك أن أولى الناس بحسن الخلق هما والداك، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأولى الناس أخي المسلم بحسن خلقك هما والداك، ثم زوجتك وأولادك، ثم أرحامك وأقاربك، جيرانك، المسلمون عموما، حتى مع الكفار يجب أن يكون عندك حسن الخلق، حسن التعامل. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن من أسباب انتشار الإسلام في كثير من البلدان هو حسن التعامل الذي كان من التجار ومن الدعاة إلى الله عز وجل هناك، بحسن أخلاقهم، حسن تعاملهم، الصدق، عدم الكذب، عدم الغش، الأمانة، كل هذه الأمور جذبت قلوب الناس وجعلتهم يسألون عن الإسلام، وحتى دخلوا في دين الله أفواجا. كل هذا بماذا؟ كان بحسن الخلق وفي تطبيقاته. ولذلك ما في شك أن حسن الخلق هو يعني سبب من أو سبيل من سبل الدعوة إلى الله تعالى. وقد لا يكون بعض الناس مثلا يحسن أنه يلقي محاضرات أو يلقي كلمات أو كذا وكذا، لكنه يعني يفتح الله عليه بحسن خلقه، حسن تأدبه، حسن التعامل مع الناس، البشاشة، طلاقة الوجه، قضاء حاجات الناس إلى غير ذلك، هذا يجعل الناس يحبونه حتى لو كافر. يعني بالله عليكم، هذاك اليهودي اللي ولده أسلم وكان في أواخر حياته، التفت إلى أبيه قال أطع أبا القاسم فأسلم. يعني لماذا أسلم؟ أسلم لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ورأى أيضا منه حسن الخلق، حسن التعامل، حتى دخل في دين الإسلام وأنقذه الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام من أن يكون في النار. فإذا أيها الإخوة، حسن الخلق من ثمراته جذب القلوب، وأنه سبيل من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. قد يطرح بعض الإخوة تساؤلا، وهو كيف نكتسب تقوى الله وحسن الخلق، يعني كيف نحصل عليها، كيف يعني نتعاهد أنفسنا على هذا الأمر. الحقيقة هذا كتب فيه العلماء وحرصوا عليه، وما في شك عندما نتكلم عن أهمية الموضوع ونذكر ثماره وننقل أقوال المفسرين والأقوال من غير المفسرين، لا شك أننا بعد هذا لابد نعمل، لابد أن نطبق، لا أن يكون حظنا من هذا هو مجرد السماع فقط، لا، لابد نعمل. طيب، ما هي الأسباب، ما الوسائل المعينة على اكتساب تقوى الله وحسن الخلق؟ أولا سلامة العقيدة، إخلاص العمل لله عز وجل، تحقيق التوحيد لله عز وجل، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لابد من هذا. وإذا كان الإنسان على خلافه لم ينفعه لا حسن خلق ولا غيره. الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم ماتوا على الشرك والكفر، لا ينفعهم حسن خلق ولا غيره. نعم، يعني يعطون أجرهم في الدنيا مثلا، فيكتسبون صيتا حسنا، تنمى أموالهم كذا، لكن إذا قدم على الله وهو على الكفر فإنه يبقى، فإنه إلى النار. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أيضا من طرق اكتساب التقوى الدعاء، تقوى الله حسن الدعاء، أن تدعو الله عز وجل، أن تصدق في لجأك، يا رب اجعلني من المتقين، اللهم حسن خلقي، اللهم اهديني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تدعو ربك، اصدق في الدعاء، والله جل وعلا بفضله وجوده وإحسانه لا يخذل عبده إذا علم منه الصدق والإخلاص. ونحن لا نتألى على الله، ولكن نحن نسأل الله الكريم من فضل، ادعو الله عز وجل. أيضا الأمر الثالث أو من طرق الاكتساب المجاهدة، مجاهدة النفس وترويضها وإلزامها. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم سبلنا، يعني نوفقهم ونعينهم ونرشدهم وندلهم ونهديهم، لكن المهم أنهم يعني يجاهدون أنفسهم والنفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى محاسبة. كذلك من الأسباب التفكر في عواقب مخالفة التقوى ومخالفة حسن الخلق. من لم يتق الله هلك. وحدث في أي واد هلك حين يفرط في أوامر الله وحين يتجرأ على محارم الله والله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. الإنسان يتق الله عز وجل ويخاف ويرهب من هذا الأمر. وأيضا في يعني سواء في التفريط في الأوامر أو فعل المعاصي والذنوب. أيضا من الأسباب الصبر على تحصيلهما، على تحصيل التقوى وعلى حسن الخلق. المسألة ما تأتي هكذا بسهولة، لا، المسألة تحتاج صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تحتاج، والصبر مقام عظيم. يقول الإمام أحمد النهجاء في 92 موضع من القرآن، والصبر كما قال أهل العلم ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله يعني عن الوقوع في المعاصي، وصبر على أقدار الله، البلاء، المحن. أيضا من الأسباب المعينة على اكتساب تقوى الله وحسن الخلق مصاحبة أهل الإيمان، معاشرة أهل التقوى والصلاح، صحبة الأخيار، أهل الأخلاق. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا حسن، من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. صاحب من إذا رأيته ذكرك. بعض الناس ما شاء الله رؤيته تذكرك بالله عز وجل، تذكرك بأيام الله، تجعلك الحقيقة تقتدي به، يعني في حسن الأخلاق وفي حسن التعامل. يعني لا شك أن هذا الحقيقة مما يعين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عندما سئل في حديث أبي هريرة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال: حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فالفم والفرج، يعني الفم يعني ما يقوله الإنسان من الكلام الباطل، القول على الله بلا علم، الكذب، الغيبة إلى غيره. الفرج نسأل الله العافية، يعني الوقوع في الفاحشة، الوقوع في الفاحشة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الأمرين، فتقوى الله عز وجل كلمة جامعة لفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. هذه هي التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه. وأيضا حسن الخلق، والإمام النووي رحمه الله ذكر الأحاديث في فضل حسن الخلق في كتاب رياض الصالحين في باب حسن الخلق. والمؤمن يرى ما يذكره العلماء في هذا الباب العظيم أو في هاتين المنزلتين، منازل الدين ومقاماتهما، وهما تقوى الله وحسن الخلق. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن حقق مقام التقوى وتدرج في منازلها فحاز على رضاك ومحبتك ونال جنتك وحصل على أعظم نعيمها ألا وهو النظر إلى وجهك الكريم، وحظي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا والذنب مغفورا والعمل صالحا متقبلا مبرورا. اللهم ارجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي ولاة أمرنا عنا وعن المسلمين وعن حجاج بيتك الحرام خير الجزاء. اللهم اجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.